الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الطلاق وفي أول حديث من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة، حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحسبت من طلاقها. وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن طلاق المرأة في أثناء حيضها لا يجوز، وأن النفاس مثل الحيض، وعرفنا أنه تستثنى بعض الصور من قوله وهي حائض أو من طلاق المرأة في أثناء حيضها. مما يستثنى الطلقة الثالثة، ما يطلق في أثناء حيضها لكن لا يؤمر بإرجاعها. إذا أراد أن يطلقها في الطلقة الثالثة لا يطلقها في أثناء حيضها، لكن إن طلقها لا يؤمر بإرجاعها لأن قد بانت منه. نعم، إن طلقها قبل الدخول في أثناء حيضها فإن هذا مما يشرع، سواء كانت في أثناء حيضها أو في أثناء طهرها. وهذا إذا طلقها قبل أن يدخل بها فهذا لا بأس به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. والمرأة إذا طلقت قبل أن يدخل بها هل لها عدة؟ ليس لها عدة، فتطلق في أثناء حيضها وفي أثناء طهرها، كل ذلك مما يشرع. كذلك الفسخ والخلع مشروع في أثناء الحيض وفي أثناء في أثناء الحيض أو في أثناء النفاس لا بأس به. كذلك الحامل إن حاضت، الحامل إن حاضت فطلقها في أثناء حيضها فإن هذا مما يشرع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فطلقها حاملا أو طاهرا. فالطلاق في أثناء الحمل مشروع على كل حال، سواء حاضت في أثناء حملها أو لم تحض. قال أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام تغيظ لأن هذا مما لا يشرع وهو من المنكرات، فمن أجل هذا تغيظ النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قيل كيف تغيظ النبي عليه الصلاة والسلام من عبد الله بن عمر وكان جاهلا بهذا الأمر؟ فالجواب ما أجابه به بعض العلماء أنه كان ينبغي له أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإقدام على هذا الأمر هل يحل أو لا يحل، ويشاور النبي عليه الصلاة والسلام في أمره، فمن أجل هذا تغيظ النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل أن النهي قد تقدم، فمن أجل هذا تغيظ النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر. وإذا الله عز وجل أمر بطلاق النساء لعدتهن، أي لاستقبال العدة، ولم يأمر الله عز وجل بتطليق النساء في أثناء عدتهن، فهذا مما نهى الله عز وجل عنه. وابن عمر قد يكون ناسيا لهذا الأمر أو مخطئا أو متأولا فالله أعلم، لكن على كل هذا الفعل لما كان من الأمور المنكرة تغيظ منه النبي عليه الصلاة والسلام، قال فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها. وفي كما عرفنا وجوب المراجعة في حق من طلق امرأته في أثناء حيضها أو في أثناء نفاسها، وأن الصحيح في ذلك الوجوب كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك وأحمد في رواية عنه، وإن كان جمهور العلماء لا يوجب ذلك، لكن الصحيح الوجوب. وشد داود الظاهري فأوجب ذلك في الحيض دون النفاس، وهذا شذوذ. إذا المراجعة واجبة، قال ليراجعها لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، لكن مما يستثنى الأب المراجعة مما يستثنى إذا طلقها طلقة ثالثة، إذا كان الطلاق من قبيل الطلاق البائن فهنا لا تراجع، وسواء كانت الطلقة الثالثة أو الطلقة الأولى في حق المرأة الذي لم يدخل بها. وقد عرفنا أنه يشرع له أن يطلق في طهر أو حيض في حق المرأة التي لم يدخل بها ولم يخلو بها. قال لنراجعها، والأمر بالمراجعة دليل على ثبوت الطلاق وأن الطلقة كانت نافذة، ولهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بإرجاعها إلى عصمته، وهذا هو القول الصحيح أن من طلق امرأته في أثناء حيضها أو نفاسها أو في طهر جامع فيه أن الطلاق ينفذ وإن كان محرما. ويدل على ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر بمراجعتها. وإذا ما سيأتي معنا قالوا في لفظ فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله بن عمر كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ فحسبت من طلاقها. وجاء في رواية البخاري قال ابن عمر حسبت علي بتطليقه، قال حسبت علي بتطليقه، هكذا جاء في صحيح البخاري. وجاء عند الطيالسي وعند الدارقطني وعند البيهقي في الكبرى من حديثه قال فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعلها واحدة، أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال فجعلها واحدة، وإسناد الرواية صحيح. وجاء عند الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هي واحدة، وإسنادها صحيح. فالألفاظ التي جاءت في الصحيح وفي خارج الصحيح تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتد بتلك الطلقة وحسبت واحدة. وقد اتفق على ذلك الأئمة الأربعة مع قولهم بتحريم الطلاق في أثناء الحيض، لكنهم اتفقوا على نفوذ الطلاق ووقوعه، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، فذهب إلى عدم وقوع الطلاق في أثناء الحيض أو النفاس، وهكذا الطلاق البدء نعم، وهكذا إذا كان في طهر جامع فيه باعتبار أن هذا طلاق محرم وطلاق بدعي. وما ذهب إليه رحمهم الله ليس بسديد، لأنه خلاف الرواية الصحيحة، حسبت علي بتطليقة كما يقول ابن عمر قال فجعلها أي النبي عليه الصلاة والسلام واحدة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام هي واحدة، فألفاظ الرواية صريحة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتد بتلك الطلقة. وما جاء عند الإمام أحمد وعند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فردها علي ولم يرها شيئا، فردها علي ولم يرها شيئا، هذه الجملة استنكرها حفاظ الحديث على أبي الزبير، نعم استنكرها حفاظ الحديث على أبي الزبير ولم يروا ثبوتها، وإذا ثبتت لابد أن تتأول بتأويل يستقيم مع الروايات الصحاح، فردها علي ولم يرها شيئا، أي أنه لم يجز له أن يستبر على ذلك الطلاق وأمره بإرجاعها، فلم يره شيئا مشروعا بحيث أنه يستمر عليه، بل رد ذلك عليه وأمره بإرجاعها، فهي رواية استنكرها حفاظ الحديث، وإن ثبتت فتتأول على الرواية الصحيحة. وجاء عند النسائي قال فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلقها وهي طاهر، وهي على هذا التأويل، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن له بالإمضاء بأن يستمر على ذلك الطلاق الذي لا يشرع، بل أمره أن يرجعها ثم يطلقها بعد ذلك في حال طهرها أو في حال حملها. إذا الروايات الصحيحة الصريحة التي ليس فيها إشكال تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها طلقة، فقال هي واحدة فجعلها واحدة، حسبت علي بتطليقة، وهكذا ما ذكر المؤلف هنا قال فحسبت من طلاقها، فهي روايات صحيحة صريحة تدل على وقوع الطلاق ونفوذه. وكون الطلاق في أثناء الحيض من الطلاق المحرم لا يمنع من ترتب الأحكام، صحيح أن الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد ولا يترتب عليه الحكم، هذا من حيث الأصل، لكن إن جاء ما يدل على ترتب الأحكام فنحن نأخذ بذلك. فالظهار مثلا هو منكر من القول وزور، ومع هذا إذا حرم الرجل امرأته وقال أنت علي كظهر أمي، تنبني الأحكام على هذا الظهار أو لا تنبني؟ تنبني وتصير محرمة عليه حتى يأتي بالكفارة المغلظة التي بيّنها رب العالمين سبحانه وتعالى وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيء المحرم قد تترتب عليه بعض الآثار والأحكام، وهكذا إذا طلق زوجته في أثناء حيضها وإن كان هذا الطلاق محرم لكن يترتب عليه الأثر فيقع الطلاق وينفذ. إذن هذا هو القول الصحيح وهو القول المعروف عن أهل العلم، وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة القيم كما عرفنا خلاف هذه الأدلة الصريحة. وتلك الأدلة التي ذكرناها منها ما لا يثبت ومنها ما يتأول بما لا يناقض الأدلة الصحاح، فردها علي ولم يرها شيئا ونحو ذلك من الألفاظ، منها ما لا يثبت ومنها ما يتأول على المعنى الذي لا يخالف الأدلة الصحاح والألفاظ الصحاح الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد نقل العلامة القيم وهكذا ابن حزم أيضا على هذا المذهب، نقلوا هذا القول عن بعض التابعين بل عن عبد الله بن عمر، وأن من مذهبه أن الطلاق لا يقع، فذكروا ذلك عن عبد الله بن عمر أن من مذهبه أن الطلاق في أثناء الحيض لا يقع، ونقلوا ذلك عن جماعة من التابعين كخلاس وقتادة وأبي قلابة بقلابة والزهري وسعيد المسيب وعطاء بن سيرين. وما جاء عن عبد الله بن عمر فيما ذكره العلامة القيم رحمة الله عليه أن عبد الله بن عمر جاءه رجل وسأله أنه طلق امرأته في أثناء حيضها، فقال ابن عمر لا يعتد بذلك، قال لا يعتد بذلك. وساق الأثر بإسناده وهو إسناد صحيح، فقال لا يعتد بذلك أو لا يعتد بذلك. وبعيد أن عبد الله بن عمر يفتي بخلاف فتوى رسول الله عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام حسبها تطليقة، وقال ابن عمر حسبت علي بتطليقة، وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هي واحدة، وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعلها واحدة، ثم يفتي بخلاف فتوى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا بعيد عن عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر كان من أشد الصحابة حرصا على السنة وعلى متابعة النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور التي ليست من قبيل العبادات، فكان شديد التمسك بالسنة، فكيف يجرؤ على مخالفة حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام ويفتي بخلافه؟ والصواب أن هذه الرواية ليست على هذا المعنى، لم يقصد عبد الله بن عمر أنه لا يعتد بالطلاق، وإنما مقصوده لا يعتد بالحيضة، أي تلك الحيضة التي حصل فيها الطلاق لا يعتد بها، أي لا تحسب من العدة، فلا بد أن نعم، فالعدة متى تكون؟ من الحيضة المستقبلة، أما تلك الحيضة فلا يعتد بها. فكلامه إنما هو على الاعتداد بالحيضة لا على الاعتداد بالطلاق. فإن الأثر الذي أورده العلامة القيم رحمة الله عليه أورده ابن أبي شيبة في مصنفه من نفس الطريق، وذكر هذا المعنى، قال لا تعتد بتلك الحيضة من نفس الطريق، وقال لا تعتد بتلك الحيضة. فكلام ابن عمر إنما هو في مسألة الاعتداد بتلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق، هل يعتد بها من جملة من جملة العدة وإلا لا تدخل في العدة؟ فابن عمر ذهب إلى أن لا تدخل في العدة وهو الصحيح، فالعدة متى تبدأ؟ من الحيضة المستقبلة. إذن كلام عبد الله بن عمر هو محمول على هذا المعنى لا على المعنى الذي فهمه العلامة ابن القيم. والعذر للعلامة القيم أنه وقف على تلك الرواية التي حصل فيها شيء من السقط والنقص الذي أخل بالمعنى، وإلا فإن الرواية التامة كما عرفنا قال ولا تعتد بتلك الحيضة. وهكذا ما جاء عن جماعة من التابعين بمثل هذه المقولة هو على هذا المعنى، وإن كان ابن حزم العلامة ابن القيم حملوا تلك الآثار على أنهم ذهبوا إلى أن تلك الطلقة لا يعتد بها، وليس هذا هو مرادهم، وإنما كلامهم على الحيضة، ولهذا بعضهم يطلق العبارة فيقول لا يعتد، وبعضهم يقول لا يعتد بالحيضة من نفس الراوي، نعم من نفس الراوي ونفس التابعي، تارة ينقل عنه كلام مجمل وتارة ينقل عنه كلام موضح ومبين. وتلك الآثار أوردها الحافظ ابن أبو شيبة في مصنفه حول مسألة الاعتداد بالحيضة في مسألة الطلاق إذا ما طلقت في أثناء حيضة، ما هو مسألة الاعتداد بالطلاق، فأورد تلك الآثار في هذا الباب الذي فيه بيان أن مرادهم هو الاعتداد، أنه لا يعتد بالحيضة لا أنه لا يعتد بالطلاق. وكما عرفنا بعضهم جاء عنه الإطلاق وجاء عنه التقييد بالاعتداد بالحيضة، إذا لا يصح نسبة هذا القول وهذا المذهب لأحد من الصحابة ولا لأحد من التابعين. نعم لا يصح نسبة هذا القول لأحد من الصحابة ولا لأحد من التابعين. وقد نبه على هذه المسألة الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، وبين أن آثار التابعين محمولة على هذا المعنى، أنهم أرادوا عدم الاعتداد بالحيضة ولم يريدوا عدم الاعتداد بالطلاق، وما ذهب إليه ونبه عليه الحافظ ابن رجب هو التنبيه الصحيح. إذن هذا خلاصة القول في هذه المسألة، أن هذا القول لم يصح أو لا يصح أن ينسب لأحد من الصحابة ولا لأحد من التابعين، وإنما ذهب إليه ابن حزم الظاهري وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، وهو قول خطأ مخالف للأدلة الصحاح والروايات الصحيحة التي فيها الاعتداد بطلاق المرأة في أثناء حيضها. فهذا هو القول الصحيح المعتبر. إذن قوله في هذه الرواية ثم قال لراجعها دليل على وقوع الطلاق، قال لراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، وهذا الطهر الأول، وعرفنا أنه لا يجوز الطلاق في الطهر الأول، وسبق الكلام على هذا على هذه المسألة في الدرس الماضي، حتى تطهر ثم تحيض فتستقبل حيضة جديدة، فتطهر أي بعد الحيضة الجديدة، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. وقوله ثم تحيض فتطهر، هل المقصود بذلك انقطاع الحيض أو المراد بذلك الاغتسال من الحيض؟ محل نزاع بين العلماء. فمنهم من فهم من قولي فتطهر أي ينقطع حيضها، فإذا انقطع حيضها وطلقها بعد انقطاع حيضها وبعد وقبل اغتسالها، فقال بعض العلماء يقع نعم الطلاق شرعي وصحيح، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وقال بعض العلماء قوله فتطهر أي تغتسل من حيضها، فلا تطلق إلا بعد الاغتسال من حيضها، فإن طلقها قبل الاغتسال من حيضها فهذا الطلاق منهي عنه. وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في الرواية الأخرى وأبو حنيفة، وإن كان في مذهب أبي حنيفة شيء من التفصيل، وهذا القول هو الصحيح. فقوله فتطهر المراد بذلك الطهارة التامة، وليس المراد بذلك مجرد انقطاع الحيض، فتطهر ولا يحصل لها تمام الطهارة إلا بالاغتسال. وقد جاء حديث عبد الله بن عمر عند النسائي بإسناد صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا اغتسلت من حيضها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، قال فإذا اغتسلت من حيضها من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها. فهذه الرواية عند النسائي جاءت بإسناد صحيح ترجح هذا القول، وتبين أن المراد بقوله فتطهر أي تغتسل من حيضها. فبناء على هذا نستفيد من مجموع ذلك أنه إذا طلقها في طهر مسها فيه فهذا طلاق محرم، أو طلق في أثناء الحيض فهذا طلاق محرم، وإذا طلقها في أثناء الحيض ثم أرجعها وطلقها في الطهر بين الحيضتين أيضا هذا محرم، فإن طلقها بعد أن انقطع حيضها في الحيضة الثانية التي جاءتها وقبل أن تغتسل فهذا أيضا طلاق محرم. جميع هذه الصور مما يحرم فيها الطلاق، استحضرتموها أو أشكلت عليكم؟ ها من يعيدها؟ الطلاق المحرم، نعم المحرم في، نعم ما هو؟ ها يطلقها وهي حائض أو نفساء، طيب يطلقها في طهر جامعها فيه، في الطهر الذي بين الحيضتين، إذا سبق طلق في أثناء الحيض فليس لو أن يطلقها في الطهر بين الحيضتين، لكن بهذا الشرط إذا طلقها في الحيضة السابقة ثم راجعها. طيب إذا طلقها بعد انقطاع حيضها وقبل اغتسالها فهذا الطلاق المحرم على جميع الأحوال في هذا الصورة وفي غيرها، حتى لو كان أول طلاق حصل منه انتظر بها حتى حاضت، فلما انقطع حيضها طلقها، وكانت هذه أول طلقة صدرت منه، فإنه لا يجوز له ذلك. نعم، لا يجوز له ذلك، فلا يطلقها إلا نعم فلا يطلقها بعد انقطاع حيضها وقبل اغتسالها. والواجب أن يكون الطلاق بعد تمام طهرها، وهذا يكون باغتسالها من حيضها، وإن كانت نفساء باغتسالها من نفاسها. نقف إلى هذا الموضع وننتقل للتوحيد.